أي فليعد إلى ما نسيه من الفن من الأذان والإقامة حتى ولو كان في داخل الصلاة، لكنه كأنما محب التكبير أن يبطل ما بيده من الفرد الصلاتي ويعود إلى ما قبل الصلاة حتى يكون مشمولا لاستحباب الأذان والإقامة مرة ثانية. فلا وقت العين يأذن ويقيم جزء مضافا إلى أنه فليعد أو فليعد أمر وصيغة الأمر ظاهرة بالوجوب. فماذا نقول هنا؟ في الحقيقة كل الإشكالين لاحظهم السلف الصالح رضي الله عنه. قال الشيخ هذا محمول على الاستحباب فليعد، تضمن في الأصول نقرأ أنه ظاهر في الوجوب وظاهر في الحجة، لكن هذا لا، ظاهر في الاستحباب. أي شيخ توصف رضي الله عنه هذا عليه، أي فهم الشيخ الطوسي عليه أكثر من إشكال، أن الاستحباب في نفسه غير محتمل أو أقلا لم تقم عليه حجة شرعية، أنه يستحب قطع الصلاة، نعم يجوز قطع الصلاة إلى باب الجواب بشرائطه أو أي شيء يجوز قطع الصلاة إجمالا لمن نسي الأذان والإقامة، وأما أنه يرجع له ويستحب له قطع الصلاة هذا كأنما لا لم يقل به أحد. وثانيا أننا قلنا بأنه يقع نوع من التزاحم بين استحباب الأذان والإقامة ومرجوحية قطع الصلاة، فيتعارضان ويتساقطان. وعند الشيسي يصير أنه قطع الصلاة ليس بمرجوح، ولكنه هل هو راجح؟ لا دليل على رجحانه بطبيعة الحال، كما أنه لا دليل على رجحان الأذان والإقامة إلا بعد قطعها، حينئذ دليل كأنه ما مصلي فلأنه يقيم هذا الباب الآخر. ثالثا أنه هنا فليعد أو فليعد أمر في موضع الحظ، وكأن الشيخ بالآخر من عصره ناسي، هذا ينبغي أن يكون واضحا الجوابين الأولين إلى باب الجواب، لكن هذا لا ينبغي أن يكون منسيا إطلاقا. أمر في مورد الحظر لأنه واضح عند المتشرع أن حتى في زمن الأئمة أكيد أن قطع الفريضة حرام، فليعد أي فليقطع الفريضة، أي يجوز له قطع الفريضة عند احتمال حرمته وعند احتمال المنع. فيدل على الإباحة وإلى على التنفصطة بالنسبة للوجود أكيدا، هذا أيضا يكون من قبيله. قال الشيخ هذا محمول على الاستحباب الثاني. في البقية الإشكال الآخر الشيخ كان ما أهمله أو لم يلتفت إليه، ما أدري، على كل حال الحرب العام لقد شاء الله روحه التفت إليه. الإشكال الآخر ماذا كان أن ذكرته وهو إطلاقه لكل آنات الصلاة حتى في الركعة الأخيرة. عجيب، أنا الله تعالى أنه لم أؤذن ولم أقل يقطع الصلاة اليوم، أي يجوز لو النفع بغض النظر عن الإشكالات الآتية عن الإشكالات السابقة، يجوز له أن يقطع حتى لو كانت الركعة الرابعة أو في التشهد والتسليم الأخير، يجيب عليه وهو مقيد بما قبل الركوع، ويأتي ما يدل على ذلك هل نقبل منه ذلك أم لا. هذا عليه إشكالان رئيسيا. الإشكال الأول أننا قد نقول أنه من إخراج الأكثر، من استثناء الأكثر، إن كان مثلا خلال صلاته فليعد خلال ثلاثية عشرة آنات قبل الركوع آن واحد مثلا في هذا القبيل، فإخراج تسعة مع الإبقاء على واحد هذا من استثناء أكثر القبيح، فلا يكون استثناء مقبولا عرفا يتعارض ذلك على أنه المقيد مع المطلق ويتعارضان وتساقطان سندا بغض النظر عن الدلالة، فهل هذا يكون صحيحا أو لا؟ أنا لا يهمني الجواب، وإنما لأنه أصل المطلب لا يتوقف على هذا المعنى. الإشكال الثاني أن تقييدات المستحبات ما موجودة في المباحات والمستحبات والمكروهات، تقييد ما المعنى؟ نعم في الإلزاميات من محرمات وواجبات التقييد وارد مطلوب في نفسه صحيح، واما في الاحكام الثلاثة الوسطى على صحة التعبير من الاحكام الخمسة وليس فيها تقييد، وانا قلت ذلك مرارا. زين هنا قطع الصلاة ليس بواجب، فالتقييد دعيت على انه بان يكون في وقيت بان يكون مثلا قبل الركوع او قبل القراءة او اي شيء مما سوف ياتي في الباب التاسع والعشرين، معنى يعني اننا ناخذ شنو؟ تحسب النتيجه، ناخذ بالمطلق والمقيد معا، يستحب لك عتق رقبه ويستحب لك عتق رقبه مؤمنه، على العلم الاسنان المستحب. اما نقيد الرقبه بالمؤمنه ونقول ان المستحب خصوص المؤمنه بشرط لا عن الزياده، هل بشرط لا عن الزياده في المستحبات لا تاتي؟ نعم في الواجبات لا باس، سير تقييد الزياده. هذا الاشكال عليه جواب. وذلك لأن المورد في الحقيقة إنما هو شنو؟ بغض النظر عن الإشكال الأول وهو تقييد الأكثر، ما علينا منه. هنا تقييد للحكم الإلزامي وليس للحكم الاستبعادي، بغض من أنني عرفت هذا المطلب بشيء من السنة توهيم، وإلا هو ليس كذلك، لأنه حرمة قطع الفريضة وهو حكم إلزامي وليس حكما استبعادي. هنا حرمة قطع الفريضة مطلق لكل ركعات الأربعة أو الثلاثة كائنا من كان، لكل ركعات الصلاة. وهناك حرمة قطع الفريضة مقيد بخصوص شنو؟ بخصوص ما قبل الركوع أو ما قبل القراءة أو ذلك في الموقع. فحينئذ يوجد دليل عام وهو حرمة قطع الفريضة، جاء عليه دليل اخر وهو جواب قطع الفريضة اينما كان عند نسيان الاذان والاقامة والهادي الرواية، جاء دليل اخر منهم وهو جواب قطع الفريضة ارتفاع الحرمة باول الصلاة ما قبل الركوع مثلا او ذلك، فمقيد مقيد بمقيد اخر. فحينئذ ماذا يقول هذا؟ يقول هذا اننا نرجع الى اخص هذه الثلاثه موردا ويكون الباقي تحت العام، قال بالعام وهو شنو؟ بغض النظر عن استثناء الاكثر او الباب الاخر. واي انه دليل حرمه قطع الفريضه يكون شاملا لغير ما خرج بتقييد التقييد الذي هو ما قبل الركوع وما ذلك من الامور، اما انه ما قبل القراءه وما بعد القراءه هذا تعرض سوف ياتي وليس الان محله، ايضا له كلمات في محله اذا ان شاء الله اذا بقيت الحياه. توجد خطوة أخرى بالنسبة إلى هذه الرواية يحسن تعرفها، لأنني قلت طبقا للقاعدة قبل الدخول في الروايات أن مقتضى القاعدة جواز قطع الفريضة عند نسيان الأذان بالإقامة ولو بالتقريب الثالث الذي قلته، وهو أنه كلما في وجدت فيه قرينة معتبرة أو غير معتبرة على إمكان القطع خرج من القدر المتيقن من الحرمة ودخل في الجواز أي بصلاة البراءة والشرك وجواز القطع. إذن هذا شامل في الحقيقة لكل صلاة، ليس ما قبل القراءة ولا ما قبل الركوع، بل في كل الركعات من أولها إلى آخرها. نسيت أنه أؤذن وأقيم وكذا وكذا، يجب أن أرجع القاعدة هكذا. وإذا سرنا مع مقتضى القاعدة بغض النظر عن الروايات المقيدة لما قبل الركوع أو غير ذلك، بعد المسألة انتهت، أي نفتي على طبقها مع الشاهد أن هذه الرواية تكون على طبق الذي أنا قلته، على طبق مقتضى القاعدة، لأنها أيضا مطلقة وشاملة لكل الركعة. هذه أيضا مطلقة وشاملة لكل الركعة، فمن هذه الناحية كأنها تكتسب نقطة قوة بالنسبة إلى ما نقول، لكنها مع شديد الأسف أو مع الأسف على أي حال على أنها غير معتبرة سندا، ولو كانت معتبرة سندا لأخذنا بإطلاقها، لأن الروايات الأخرى إما يعني قابلة للمناقشة سندا وإما قابلة للمناقشة دلالة، حينئذ هذه تكون من الناحية الدلالية واضحة بغض النظر عن عدم اعتبار سندها. هذا بالحقيقة عليه جوابان. الجواب الأول أننا بحسب القاعدة حينما عرضنا مقتضى القاعدة كان فيه غض للنظر عن الروايات المقيدة، ولا حاجة إلى غض النظر عن الروايات المقيدة، الآن نأخذ الروايات بنظر الاعتبار. فإذا أخذنا الروايات بنظر الاعتبار وجب أن نقتصر من مقتضى القاعدة على جواز قطع الفريضة على موردها فقط، وهو ما قبل الركوع أو ما قبل القراءة أو نحو ذلك من الأمور. وإن قلت أن هذه عامة قلنا أن الجواب السابق يأتي، وهو أنه تقيد هذه الرواية بتلك الرواية، بلحاظ حرمة القطع، لهذا لحاظ جواز القطع طبعا كما قلت لكم. هذا إذا انتهينا منه. الجواب الثاني في هذا المورد أنني قلت وعرض المسألة التقريب الأخير شنو كان؟ أن ما فيه قرينة ولو ناقصة ولو غير معتبرة على جواز القطع نأخذ بها ويخرج بذلك عن القدر المتيقن. هنا نقول يعني نمشي بنفس الاتجاه أنه هذه الرواية تصلح قرينة ولو غير معتبرة على جواز القطع في كل الفريضة، إذا لا بأس أن نقطع في كل الفريضة مقنع أن هذا ليس بصحيح، وذلك لجوابين. أولا أنها مقيدة، أي أن إطلاقها لكل الركعات ساقط بالتقييد، فإن إذا كان ساقطا بالتقييد لم تصلح قرينة على جواز القطع. هذه واحدة. والشيء الثاني أن احتمالية أو احتمال كونها قرينة على جواز القطع في كل الصلاة ضعيفا غايته، لأننا إذا لاحظنا تلك الطائفة مع المشهور طمنا فتاوى المشهور مع طائفة الباب 29 اجتمعت عندنا قرائن معتد بها جدا على جواز القطع قبل الركوع، احتماله راجح وإن لم يكن معتبرا فرضا ولكنه شنو راجح. أما هذه رواية واحدة غير معتبرة السند ولم يفتي أحد على طبقها، بل هي قطعية لعله قطعية البطلان مغمونا أو قطعية التقييد مغمونا، هل تصبح قرينة مع ضعف الاحتمال إلى هذه الدرجة بحيث يخرج بها حرمة القطع عن القدر المتيقن ونحوله إلى الجواز في كل الصلاة؟ هذا يحتاج إلى جرأة صحية، أنا لست متكفلا لها أمام الله سبحانه وتعالى. يعني شنو يبقى على اقل من الاحتياط الوجودي على انه الاستمرار بالصلاة اذا كان قد ركع وانتهى الحال. ولا نأخذ بمضمون هذه الرواية كقرينة على المغرب. كفي مضمون، جزاكم الله خير.